رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة منار السبيل إلى فصل فيما يبطل الصلاة. يقول: يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. قوله يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، فيعني إذا أخل المصلي بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته، لأن معروف أن الشرط أو الركن الذي إذا فقد تبطل الصلاة، لكن الفرق أن الشرط يكون قبل دخول الصلاة، أما الركن فهو جزء من أجزاء الصلاة، جزء من ماهيتها. فإذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته، سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، عدم المشروط اللي هو الصلاة، صحة الصلاة عند عدم الشرط الذي هو مثلا الطهارة. سواء كان الإنسان لم يكن يعني متطهرا ثم صلى فأصلا لا تنعقد الصلاة، أو إذا كان يعني صلى متطهرا ثم أحدث في الصلاة فتبطل صلاته. فهذا فيما يتعلق بهذا المبطل الأول، يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط. كل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، سبق الكلام في ذلك في شروط صحة الصلاة. فإذا تعمد كشف العورة في الصلاة تبطل صلاته. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما ستر العورة فسبق في بابه أنه إذا عجز عنه صلى عاريا ولا إعادة، وسبق هناك أنه لو صلى عاريا وعنده سترة نديها أو جهلها لزمه الإعادة على المذهب، يعني المذهب الشافعي. فإذا إذا تعمد كشف العورة تبطل الصلاة أيضا، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني إن انكشف ذلك. وهذا تفصيل لمفهوم قوله عمدا عمدا، يعني أما إذا كشفت رغما عنه بنحو ريح مثلا فبادر إلى سترها في الحال فلا تبطل الصلاة، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في كافه. إذن كشف العورة عمدا أو انكشافها بنحو كما ذكرنا يبطل، أما انكشافها بغير عمد فلا تبطل إذا سترها في الحال، أما إذا أطال ذلك ولم يسترها في الحال فتبطل الصلاة. إن سترها حالا لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة. أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. ما المقصود بالنفي هنا في المثلاء؟ أو لا، أي نعم، أو يعني انكشفت بنحو ريح، طبعا هنا غير متعمد، لكن لم يسترها في الحال، لم يبادر إلى سترها في الحال. وكان المكشوف لا يفحش في النظر، لا يفحش النظر ليس يعني قدرا فاحشا بل يسير، يشق التحرز منه في هذه الحالة، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة. وقال التميمي: إن بدت وقتا واسترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه رقم 84 وهو حديث صحيح طبعا لأنه في البخاري. فلم يشترط اليسير قاله في الشرح. أما حديث عمرو بن سلمة فإنه قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم، لما كانت وقعة الفتح فتح مكة بادر كل قوم وبادر أبي قومي بإسلامهم، سبق أبوه سائر قومه بالدخول في الإسلام، لأن القاعدة أو الغالب يعني في أحوال الناس أنهم يعني إيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهم يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. فلما وقعت هذه الوقعة وفتح مكة بادر كل قوم، أغلب الناس بادروا إلى الدخول في الإسلام، ويقول وبادر أبي قومي بإسلامهم يعني سبقهم في الدخول في الإسلام. فلما قدم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه قال جئتكم من عند النبي حقا، جئتكم من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لم يكن أحد أكثر قرآنا مني يعني عمرو بن سلمة، يعني معنى ذلك أنه مجرد أن أسلم أبوه طبعا بدأ يتعلم ابنه القرآن بصورة طبيعية. والغريب أن عمرو بن سلمة يعني كان صغير السن، كان ابن 6 سنين أو 7 سنين، واضح، وكان يتلقى القرآن أو يتعلم القرآن من لأنه كان يتلقى الركبان والمسافرين يقابلهم فيأخذ من كل من أتى ما عنده من القرآن، هذا كان القدر المتاح له في ذلك الوقت. نعم. يقول فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة ثوب يعني كنت إذا سجدت تقلطت عني، كنت إذا سجدت تقلطت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وهذا حديث رواه البخاري والنسائي بنحوه. والشاهد هنا أن هذا الغلام الصغير طبعا كيف صحة صلاته، احنا قبل قسمنا شروط صحة الصلاة إلى شروط شروط صحة وإلى شروط تكليف يعني. نعم. فطبعا تصح الصلاة من غير المكلف لكن لابد له من شروط هذه الصحة. فمع وجود هذا الانكشاف واضح، لكن مع ذلك لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، واضح. فهذا هو المقصود من قول هنا أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، هذه إشارة إلى أن من كشف من عمرو بن سلمة لم يكن يفحش بالنظر بل كان يسيرا يشق التحرز منه. وقال السمعي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة المذكور. يقول واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها يعني عند الاستطاعة، لأن في هذه الحالة يشترط في صحة الصلاة أن يستقبل القبلة، فإن استدبرها تبطل الصلاة لأن هذا من شروط صحة الصلاة. واستدبار القبلة يكون عند الحنفية والشافعية بتحويل الصدر عنها بغير عذر، إن تحول بصدره عن القبلة بغير عذر فهذا استدبار لها، فإن كان بعذر لا تبطل لأنه مغتفر. ومن العذر عند الشافعية انحراف الجاهل والنافي إن عاد عن قرب، إذا كان شخص جاهل باتجاه القبلة أو نافي فانحرف عنها وبادر بسرعة ويعني نصح مثلا أو عدله أحد من يراه، واضح، فإذا لم يصل هذا الأمر وعاد إلى استقبال القبلة عن قرب فلا يبطل صلاته. لا تبطل الصلاة عند المالكية ما لم تتحول قدما المصلي عن مواجهة القبلة، عند المالكية ليس فقط الصدر كما يقول الشافعية والحنفية، الشافعية والحنفية لو واحد ظل مستقبلا القبلة بقدميه لكن تحول لصدره يطلقون عليه هذا قد استدبر القبلة. أما المالكية فالمهم ألا تتحول قدماه عن اتجاه القبلة، فلا تبطل الصلاة عند المالكية ما لم تتحول قدم المصلي عن مواجهة القبلة. وأما عند الحنابلة من يتذكر عند الحنابلة إيه الكلام؟ لا احنا ذكرناها من قبل. اي نعم، عند الحنابلة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة، بجملته بكل بدنه ليس الصدر فقط ولا القدمين فقط لكن بجملته. يقول أما المسألة الثانية أو الأمر الآخر الذي يبطل واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، يعني إن اتصل ببدن المصلي نجاسة فبادر إلى إزالتها في الحال. لنفرض مثلا يعني وقعت عليه نجاسة يعني يابسة فأزالها في الحال، طبعا هذه اليابسة لا تترك أثرا فلا تؤثر. أو وقعت عليه نجاسة رطبة فأزالها، كيف يكون أزالها؟ أزال الثوب فورا في الحال، يلبس مثلا ثياب إذا رفعها لا ينكشف شيء من يعني من العورة، واضح؟ فيزيل الثوب الذي عليه بسرعة، واضح الذي أصابته النجاسة الرطبة، فهذا لا تبطل صلاته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في الحال، يعني ألقى ثوبه في الحال، أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته، فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد، يعني على قول الصحيح في المذهب وهو الجديد من المذهب الشافعي رحمه الله تعالى. أما طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع نجس فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على المذهب. إذا طبعا ذكرنا هذا من قبل أن اتصال النجاسة بالمصلي أيضا هذا مما يبطل الصلاة، واضح؟ يعني لا يحمل نجاسة، يعني كل واحد رايح المعمل يعمل تحليل بول أو غير ذلك مثلا من النجاسات ويحمل عينة مثلا في ملابسه أو في جيبه، لأن في هذه الحالة تبطل صلاته لأنه متصل بالنجاسة. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم، هذا رقم 85 و300، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذا متفق عليه. وفتح الباب أو فتح الباب لا وفتح وفتح الباب لعائشة أو وفتح الباب لعائشة، هذا رقم 86 و300، وفتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصلاة، وهذا حديث حسن. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف، وهذا رواه مسلم، حديث رقم 87 و300. أي نعم، هنا يتكلم عن العمل الكثير عادة عرفا وعادة، يعتبر هذا العمل كثيرا من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، فيفهم من ذلك أن هذا الحكم وهو الإبطال لا ينجر على العمل القليل الذي يقل عادة أو العمل الذي هو من جنس الصلاة فلا يؤثر، لغير ضرورة فإن كان لضرورة فلا يبطل الصلاة أيضا. يقول كالمشي والحك، فهذا عمل ليس من جنس الصلاة، إن الإنسان يمشي هذا ليس من عمل المصلي، كذلك الحك يحك جلده مثلا أو التروح في الحر مثلا، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. إذن هذا هو القدر المجمع عليه في هذه المسألة، إن كثرت هذه الأشياء متوالية، يعني معناها إن كثرت وهي غير متوالية لا يكون نفس الحكم، أو على الأقل ليس عليها إجماع في أنها تبطل، يعني ممكن إنسان يعني حك جلده مثلا أو مشى خطوة أو خطوتين في الصلاة ثم مكث وقتا يصلي ثم مشى أيضا خطوة بعد ذلك، واضح يعني هو إذا ضم بعضه إلى بعض فهو كثير عادة، لكنه فهو كثير لكنه غير متوالي، لكنه غير متوالي. إذا كان كثيرا عادة ومتواليا فهذا يفصل، أما إذا كان غير متوالي فهذا لا يدخل في ما حكاه هنا من الإجماع. يقول كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. معنى ذلك أن ما عدا ذلك هيكون في خلاف، لكن هذا القدر متفق عليه، إن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي، قال وإن قل لم يبطلها، إن كان قليلا لا يبطلها. ثم استدل على ذلك بحديثين، الأول لحمل أو بثلاثة أحاديث لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة، أمامة بنت أبي العاص وهي بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها، فقد دخل عليهم النبي عليه السلام وهو يحملها، قيل في صلاة الصبح قيل في الظهر أو العصر، كان يحملها ثم صلى وهو يحملها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض. فهذا الحمل ووضع البنت ثم حملها من جديد والصعود بها في الصلاة هذا عمل من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، لكنه قليل وليس كثيرا. وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصلاة، وهذا الحديث حسن، رواه الترمذي أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استفتحت الباب، طرقت الباب يعني استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا، صلي تطوعا، والباب على القبلة، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره، طبعا مشى مستقبلا القبلة لم يستدبرها محافظا على اتجاه القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل أيضا لكنه قليل ليس بكثير. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف كما تعلمون، في صلاة الكسوف لما يعني تقدم وتأخر في أثناء الصلاة، وهذا الحديث رواه مسلم. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى وإن عمل عملا ليس من جنسها، يعني ليس من جنس الصلاة لكن خارج عن أعمال الصلاة، فإن كان قليلا، إن كان العمل قليلا فلا يبطل الصلاة، مثل إن دفع مارا بين يديه، فقد جاءت السنة بالأمر بدفع المار بين اليدين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، دفع المار بين يديه، أو ضرب حية أو عقرب وهذا مأذون به في أثناء الصلاة، أو خلع عليه مثلا، أو أصلح رداءه، أو عمل شيئا، أو حمل شيئا، أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته. لماذا؟ صحيح هذا العمل ليس من جنس الصلاة لكنه قليل، لكنه قليل. أي نعم، نعيد ذكر هذه الأمثلة، دفع المار بين اليدين، ضرب الحية والعقرب، خلع عليه، إصلاح الرداء، حمل شيء، سلم عليه رجل فأشار يرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه، وأمر بقتل الأسودين أي الحية والعقرب في الصلاة، وخلع نعليه كما تعرفون في الحديث إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها، وسلم عليه الأنصار فرد عليهم الإشارة بالإشارة في الصلاة، ولأن المصلية لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك. يعني ينظر أن يعني المصلي غالبا قد يحتاج لعمل ولو قليل من خارج جنس الصلاة. وإن كان عملا كثيرا هذا في حالة إذا كان العمل قليلا، أما إذا كان كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات، بيتمشى في أثناء الصلاة مشى خطوات متتابعات، أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب. وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان، أحدهما لا تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه، وهذان فعلان متواليان، هذان فعلان متواليان، خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه. والقول أو الوجه الثاني تبطل إن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين، تبطل لأنه عمل مكرر فهو كالثلاث. وإن عمل عملا كثيرا متفرقا، إن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل الصلاة، لحديث أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما، فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة، يعني أخذ نفس حكم العمل القليل. لماذا؟ لأنه تفرق ولم يكن متواليا. ولذلك نضيف إلى هذا الحديث حكاية الإجماع في صدر الكلام، يقول والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماع، إن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماع. أما إن كان كثيرا بجملته إذا ضم بعضه إلى بعض لكنه وقع متفرقا لا تبطل الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة. يعني إذا قلنا أنها كانت صلاة الظهر أو العصر أربع ركعات فهذا يتكرر في كل ركعة. ولا فرق في العمل بين العمد والسهو لأنه فعل بخلاف الكلام فإنه قول والفعل أقوى من القول. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يضبط يضع ضابطا لخلاف لو لكلام العلماء في هذه المسألة، يقول مختصر ما قاله أصحابنا أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه، حاول الفقهاء أن يعني يضبطوا ما هو القليل وما هو الكثير، ما حد ذلك. فالوجه الأول أن القليل ما لا يسع زمنه فعل كل ركعة والكثير ما يسعها، واضح؟ حاول لضبط القليل والكثير، قالوا أن الفعل الذي يعني نحسب الركعة أقل ما تصح به الركعة مدة قد إيه مثلا، أو الذي تصح به ركعة كاملة كل ركعة كم تستغرق من الوقت، فنعتبر هذه وحدة القليل والكثير. فإذا فعل فعلا يسع ركعة كاملة فهذا كثير، إذا كان دون ذلك فهو قليل. وهذا حكاه الرافعي يقول النووي وهو ضعيف أو غلط، ضعيف أو غلط. الثاني كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعا، كل عمل لا يحتاج لاستعمال اليدين معا فهو قليل، والعمل الذي يعني يحتاج لاستعمال لأعمال اليدين فهو كثير. فضرب مثلا هنا للعمل الذي لا يحتاج إلى اليدين جميعا، يقول كرفع عمامة، كرفع عمامة وحل أشرطة سراويل ونحوهما قليل. وما احتاج كتكوير العمامة، تكوير العمامة يتم باليدين وعقد الإزار والسراويل، هذا كثير، حكاه الرافعي. الثالث أو الوجه الثالث أن القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيها، هذا محاولة أخرى لضبط حد القليل. كما تعرفون ترون في خلاف في محاولات الضبط نتيجة أنه ليس هناك نص ينص على حد القليل والكثير في ذلك. فهذا الوجه الثالث يقول أصحابه القليل الذي إذا رأى الناس المصلي وهو يفعله، إذا رأوه يفعل هذه الأشياء يعني يظن أنه لا يمكن يكون يصلي فهذا كثير. أما إذا كان يتصور أنه يكون مصليا وهو يفعل هذه الأشياء فهذا قليل. نعيد العبارة، القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيها. وضعفوه، ضعفوا هذا الوجه بأن من رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا ونحو ذلك يظن أنه ليس في صلاة. إذا رأيت رجلا يحمل صبيا تتخيل أنه في الصلاة أم خارج الصلاة؟ أنت ما ترى تركع رجل، فقط رأيت هذا المنظر فقط أنه يحمل الصبي، ف يعني هذا يعني يبطل هذا الوجه. لماذا؟ لثبوت حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص في يعني الصلاة، وهذا القدر لا يبطل الصلاة بلا خلاف، مع أن من رأيك تحمل صبيا قال لا يمكن أن يكون هذا يصلي، لكن مع ذلك لم تبطل به الصلاة. أما الوجه الرابع يقول النووي رحمه الله تعالى وهو الصحيح المشهور، هو الصحيح في ضبط القليل والكثير، هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور. من يتوقع أي يكون القول الصحيح في هذا؟ في الأشياء اللي بيختلف فيها كده بتيجي في عدم ضبطها بنص شرعي يرجعوا إيه فيها؟ العرف أو العادة، وهذه عادة العلماء في مثل هذه القضايا التي لم يرد فيها نص يعني يحتكم فيها إلى العرف وإلى العادة إلى عادة الناس. يقول وهو الرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا، ما يعد الناس قليلا كالإشارة برد السلام، يعني واحد سلم عليك وأنت في الصلاة وأنت عملت رفعت يدك هكذا أشرت يعني تحية رد السلام هكذا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قليل. كذلك خلع النعل، خلع النعل في أثناء الصلاة هذا قليل، رفع العمامة أو وضعها هذا قليل، لبس ثوب خفيف ونزعه هذا قليل، حمل صغير ووضعه ودفع مار وأشباه ذلك هذا كله من العمل القليل. أي نعم. وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية، خطوات كثيرة متوالية كما كل يتمشى في أثناء الصلاة وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال العلماء أو قال الشافعية على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف. وفي الاثنين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب، أصحهما قليل والثاني كثير. ما دليل القول بأنه قليل؟ ليه الأصحهما؟ حين خلعنا عليه ووضعهما إلى جانب، هذا فعلاني فعلان متغيران واضح، ولم تبطل الصلاة بهم، فلهذا رجح الإمام النووي أو صحح القول بأن الاثنين فعلين قليل. واضح؟ نعيد العبارة. أي نعم. وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال أصحابنا على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف، يبقى الواحد فالواحد قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف. وفي الاثنين وجهان حكاهما المصنف الشرازي والأصحاب، أصحهما قليل الثاني كثير. ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل متى؟ الكثير يبطل إلى توالى، الكثير يبطل إلى توالى، فإن تفرق بأن خطى خطوة ثم سكت زمنا ثم خطى أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ يعني هو يقول 100 خطوة أو أكثر لم يضر بلا خلاف، وكذلك حكم الضربات المتفرقة وغيرها. يقول والاستناد قويا لغير عذر، مما يبطل الصلاة الاعتماد أو الاستناد في الصلاة استنادا قويا، فمفهومه أن لو كان استنادا ضعيفا لا يضر، لكن الاستناد إن يعني يكون قويا. ما ضابط الاستناد القوي؟ ازاي نقدر نحكم ان هذا الاستناد قوي وهذا الاستناد ضعيف؟ يعني واحد بيصلي جنب عمود وبيتسند عليه مثلا. واضح؟ طيب
الفرق.
اي نعم. نقدر فعلا نحكم على نوع الاستناد، هل هو قوي او ضعيف؟ يعني اذا كان رجل استند بحيث لو ازيل الشيء الذي استند عليه يقع فهذا تبطل الصلاه. لماذا؟ ان هذا افتقد شرطا من شروط الصلاه وهو ايه، او ركن من اركان الصلاه وهو ماذا؟ القيام. لان هو مش قائم في الحقيقه، هو مستند على العكاز او العصا او غير ذلك. يقول والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن، ركن. والمستند قويا كغير القائم، واحد جايب عكاز أو عصا أو أي شيء ومستند عليه في الصلاة استنادا كاملا بحيث لو قدر إزالتها لا تقف، فهذا ليس قائم إلا طبعا الحالات المرضية في شيء آخر، لكن نتكلم على المستطيع. فالقيام ركن والمستند قويا كغير قائم، كما سبق في المثل من قوله فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم. يقول أيضا من مصطلحات الصلاة، يقول ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا، وهذا رقم 88 و300، صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني كانت صلاة رباعية. نعم، صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني نسي أن يصلي أن يجلس بالتشهد الأول، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فأشار إليهم قوموا. أي نعم. فلما فرغ من صلاته سلم، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رقم 89 و300، فإن تتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، هذا رواه أبو داود وابن ماجه هو صحيح. فإن تتم قائما مدام يعني كان إلى القيام أقرب إلى القعود، ففي هذه الحالة لا يجلس ويجبر فوات يعني الشهد الأول بأن يسجد سجدتي سهو. فالعود بعد الانتصاب للتشهد الأول عامدا عالما بتحريمه يبطل الصلاة. لماذا؟ أي نعم. طيب الأخ مصطفى بيقول لأنه رجع من فرض إلى سنة. نعم. نفس الكلام. نعم.
من هنا هو بالقيام أصبح القعود
غير ضعيف، القعود زاد قعودا في الصلاة. أحسن. نعم، هذا هو الكلام الصحيح، لأنه بهذه الحالة زاد قعودا في الصلاة عمدا. لماذا؟ لأنه ما دام قد استتم قائما سقط عنه هذا القعود، فإذا رجع لكي يقعد للتشهد فقد زاد قعودا نهي عنه. في ضوء هذين الحديثين يكون قد زاد قعودا قد نهي عنه. أي نعم. فإذا من مفردات الصلاة العود بعد الانتصاب بعد القيام للتشهد الأول، يرجع للتشهد الأول يسبح الناس به فيعود ويجلس بعد أن قام منتصبا أو شرع في القراءة، عامدا عامدا عالما بتحريمه. واضح؟ لأنه زاد قعودا عمدا، زاد قعودا قد نهي عنه عمدا، فإن عاد ناسيا أنه في صلاة أو جاهلا بتحريم العود فلا تبطل في الأصح، وهذا في مذهب الشافعي. وعلى مذهب الحنابلة رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالما ذاكرا للرجوع كما ذكرنا. نعيد هذه الفقرة، يقول ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا. وهذه أهمية للإمام يكون خفيها، لأن الإمام مقصود أنه قائد وليس مقودا، بحيث إذا حصلت مثل هذه الاضطرابات في الصلاة يحسن التصرف ويحسن يعني إصلاح المواقف التي تطرأ مثل هذا الموقف. فانظر كيف أنه على فقه وعلى علم أحسن التصرف، هم يسبحون لو كان يجلس، أما هو فلأنه كان إمامهم وأفقههم فأشار إليهم أنتم اللي إيه؟ أنتم الذين تقومون. وكما يعني هي الحكمة الواقعية التي يؤيدها الواقع والشرع أيضا، يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. ما أكثر ما نلاحظ من المشكلات والعراق والضوضاء والصخب في المساجد لأن من لا يعلم يتكلم، الناس لا يكون إنسان على يقين من الحكم الشرعي في مسألة معينة، فما أكثر ما نجد الصخب والضجيج والمشاكل بين الناس بالذات في المساجد التي يدخل فيها العوام ويقل فيها طلبة العلم، نجد المشاكل والصدامات وهذه الأشياء. لماذا؟ أن كل من شاء يتكلم يتكلم، لكن إذا سكت من لا يعلم يقل الخلاف، وليس هذا في قضايا الفقه لكن في كل قضايا، إذا سكت من لا يحسن لقل الخلاف. فانظر هنا سبح به من خلفه يحرضونه على أن يجلس، واضح؟ فأشار إليهم قوموا، بل أنتم الذين تقومون قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. ثم يقول وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. طبعا يلفت نظرنا هنا قوله فعلي، ما الحكمة من ذلك؟ عايزين وجوه جديدة. وطبعا إخوة ما شاء الله في إخوة يعني دائما يكونوا مستعدين، بس نريد أن نسمع مشاركة من أكبر عدد من الإخوة. أي نعم ليه؟ هي إيه صفتها؟ قولي. أي نعم، فقول هنا وتعمد زيادة ركن فعلي، تعمد زيادة ركن فعلي يقول لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح. أي نعم. يقول الشيرازي وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت، فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته لأنه متلاعب بالصلاة، وإن كان ناسيا لم تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته. يعني معناه بنى على صلاته أنه لم تبطل صلاته، لم يعدها لكنه بنى عليها، فدل على أنها لم تبطل مع أنه أتى بالخامسة. لكن لو واحد تعمد أن يركع ركوعين في غير صلاة الكسوف مثلا، تعمد أن يركع ركوعين عمدا فلم تبطل الصلاة، واضح؟ تعمد أن يأتي بركعة خامسة أو في الصبح مثلا بركعة ثالثة فتبطل كل صلاته لأنه زاد ركنا فعليا. نعم. فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنطوق أنه لا تبطل صلاته، نص الإمام الشافعي أنه لا تبطل صلاته إن تعمد تكرار قراءة الفاتحة لأنه تكرار ذكر، فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين. ومن أصحابنا من قال تبطل لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود، لكن هنا المذهب المشهور في مذهب الإمام أحمد تعمد زيادة ركن فعلي فيفهم من هذا انظر كيف المتن يكون دقيقا حتى تلحظ هذه الضوابط يعني والاحترازات. تعمد زيادة ركن فإذا لم يكن متعمدا فلا يؤثر. تعمد زيادة ركن فعلي فإن كان قوليا كالفاتحة لم يبطل على الصحيح طبعا. فإن كان من العلماء من يقول لا الفاتحة ركن وإذا قرأها مرتين فكأنه يعني هي كغيرها من الأركان تبطل الصلاة كلها. على أي الأحوال الثاني يحتاط بهذا ويحرص على ألا يكرر الفاتحة. نعم نعم والله تكبيرة الإحرام القاعدة التي ذكرت في موضوع الركن الفرق بين الركن الفعلي والركن القولي إذا طبقناها بنفس هذا العموم فإنه إذا كررها لا تؤثر. لكن يعني قرأت في كتب بعض العلماء في مناقشة موضوع الوسواس وسبقا تكلمنا فيه أن بعض العلماء قال في أن صلاة الموسوس قد تبطل صلاة بالكافية الثانية إذا قال الله أكبر فهو بالتكبيرة الأولى دخل في الصلاة واضح بناء على المذهب الثاني أن الركن القولي مثل الركن الفعلي زيادة تبطل الصلاة. فعلى أساس هذا القول الشخص الموسوس إذا أو الموسوس إذا قال الله أكبر فهو بالأولى تحريمه التكبير قد أحرم ودخل في الصلاة فإذا أتى بها مرة ثانية يخرج من الصلاة لأن تبطل الصلاة لأنه كرر الركن واضح عامدا فتبطل الصلاة بالثانية. فإن قال بالثالثة الله أكبر يبقى دخل من جديد إن كررها أربعة يبقى واضح خرج الصلاة وهكذا. الله تعالى أعلم. مريض بإيه ده مرض أكيد يكون مش مرض عضوي لا هو كلام علماء في الوسواس لأن الشخص المعافى لم يحصل منه هذا الشخص غير الموسوس لن يكرر تكبيرة الإحرام. لكن الموسوس طبعا وهذا ليس فقط في الصلاة هذا كل حياته بتكون يعني معاناة والله يعني نرجو أن يكون آمين. يعني الوسواس نفسها أنواع يعني عافاكم الله أجمعين يعني. وتعمد تقدير بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض يعني مثلا يتعمد أن يسجد قبل أن يركع مثلا واضح أو غير ذلك. فإن الترتيب في أركان الصلاة ركن كما سبق أن بينا. فإذا تعمد تقديم بعض الأركان على بعض تبطل الصلاة. فإذا كان في يعني واحد يصلي وبعد ما قرأ الفاتحة خر أو هوى إلى السجود ماذا يفعل؟ ناسيا يعني تبطل الصلاة؟ لا تبطل لأنه ناسي. طيب ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ سبحوا له قالوا سبحان الله. نعم
يقوم ثم يركع.
أي نعم يقوم ثم يركع ثم يرفع ثم يكمل الصلاة ويسجد طبعا للسهو. يقول وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها. تعمد السلام قبل إتمامها لأن السلام هو تحليل الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا تعمد أن يسلم قبل أن يتمها يعني مثلا بعد السجدة الأولى مثلا سلم تبطل الصلاة واضح. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. تعمد إحالة المعنى في القراءة يعني يتعمد أن يلحن لحنا يخل بالمعنى والمقصود بقراءة هنا قراءة الإيه؟ الفاتحة. يقول وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن لأنها ركن. قال الحنابلة إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة. إن حصل لحن يشير المعنى في ما عدا الفاتحة من القرآن فهذا لا يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمد فتبطل صلاتهما. أما إن أحال المعنى في الفاتحة فتبطل الصلاة مطلقا. يعني يلحن لحنا يعني يخل بمعنى الفاتحة. مثل ماذا؟ مثلا مع هذا ولا يقول إياك نعبد، بدل إياك نعبد، فهذا يبطل الصلاة لحن في الفاتحة. وكما ذكرنا ذلك مرارا للعلماء المصطلح في أبواب الائتمام وصلاة الجماعة يتعلق بالشخص الذي يلحن في الفاتحة، فيسمونه ماذا؟ الأمي. الأمي يعني ممكن واحد معاه خمس رسائل دكتوراه ويسمى أميا ويكون أميا في الشرع أو في هذا الباب بالذات. لماذا أمي؟ لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. فمن لا يحسن قراءة الفاتحة أمي حتى لو كان معه يعني أعلى الشهادة فهو أمي في الشرع. أي نعم. ففي باب الائتمام كلمة الأمي تعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. مثال آخر، مثلا بدل يقول إياك نعبد يقول إياك. أي نعم. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، مش أنعمت، كأن الذي أنعم المتكلم المصلي والعياذ بالله. نعم. أو أنعمت والعياذ بالله، وهكذا. يعني هذا كله لحن يحيل المعنى فيبطل الصلاة. يقول وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للستار بها. هذا أيضا مما يبطل الصلاة، يعني صلى وهو عريان معذورا لأنه هذا الذي استطاعه مثلا. ثم وجدت السترة في أثناء الصلاة، وجدت السترة في أثناء الصلاة، لكن السترة موجودة في مكان بعيد عنه، أمامه يرى لكن بعيد، فسيحتاج إلى عمل كثير، يمشي مشيا كثيرا حتى يصل إليها ويستر نفسه بها. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للستار بها. قال الشيرازي فإن صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة. إن صلى عريانا فوجد السترة لم تلزمه الإعادة، لأن العري عذر عام وربما اتصل ودام، فلو أوجبنا الإعادة لشق وضاق. فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت بقربه ستر العورة وبنى على صلاته. إن كانت بقربه يأخذ هذا الثوب ويستر العورة ويبني على الصلاة، يعني يبني على ما مضى من الصلاة في مواضع صحيحة، يبني على صلاته لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء. وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يحتاج إلى عمل كثير. فالقدرة على الساتر لعورته كما ذكرنا إذا كان محتاجا لعمل كثير كي يستر العورة تبطل صلاته. نعم. يقول وبفتخ النية وبالتردد في الفتخ والعزم عليه، لأن استدامة النية شرط، لأن استدامة النية شرط. فهذه أيضا من مبطلات الصلاة، أن يفتخ النية في أثناء الصلاة، والنية طبعا محلها القلب، فإذا نوى الخروج من الصلاة تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه يشترط أن النية تستصحب من تكبيرة الإحرام إلى أن يخرج من الصلاة، تستصحب في كل أجزاء الصلاة تستصحب النية. كذلك إذا تردد في الفتح أو عزم عليه تبطل الصلاة. يقول وبفتح النية وبالتردد في الفتح وبالعزم عليه، لأن استدامة النية دي شرط. أيضا في مذهب الشافعية نية الخروج من الصلاة قبل تمامها أو العزم على قطعها، والتردد في قطع الصلاة والاستمرار فيها. التردد يعني هو بيفكر ويتردد يقطع الصلاة أم يستمر، هذا التردد في حد ذاته يبطل الصلاة، ولأن لابد أن تكون نية مستصحبة وجازمة. وتعليق قطعها بشيء ولو كان محالا في العادة كعدم قطع السكين، أو كأن قال بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة، إن جاء زيد قطعت الصلاة، فهنا علقه على هذا الشيء. واضح. فهذا يمكن أن يقع فهذا تبطل صلاته. أما إن علق الخروج من الصلاة على محال عقلي كالجمع مثلا بينه وبين فلا يضر لا يضر لأن هذا الشرط لن يقع وبالتالي الصلاة اللي ستبقى مستحبة. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبشكه يعني بطل بشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي ومتى شكت الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها يعني هل نوى يعني نوى الدخول في الصلاة أم لا فهذا طبعا الشك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه يجب عليه أن يستأنفها من جديد لأن الأصل عدمها الأصل عدم النية فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته كذلك تبطل الصلاة كما ذكرنا بفسخ النية أو تردده فيها أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة أو شكه هل نوى أم لا فعمل مع الشك عملا وهذا متفق عليه. يقول وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا رقم 93 إن صلاة نهاره لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهذا رواه مسلم. وسبق أن ذكرنا الخلاف في هذا في خلاف كبير في هذه المسألة لكن هنا ثمد هذا المذهب وأنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا أو بمتاع الدنيا تبطل صلاته كذلك إذا دعا بما يشبه كلام الآدميين واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما ذكرنا هذا الحديث رواه مسلم. من يذكر سبب ورود هذا الحديث؟ لا ما هو هو واحد الأول وعن عشان نعرف نسمع كلام
رجل
صحيح. طب هل تذكر وقائع أخرى في نفس الرواية دي؟ حوادث ثانية في نفس الرواية حديث طويل ومشهور في حد معي رواية الغليل؟ طيب طب. نعم صحيح لا هو بينتهي بحديث الجريد صحيح هذا حديث مفروض الثلاثين كلهم يحفظونه لأن الحديث المشهور لما يقول لما كانت الجارية ترعى له بعض المواشي فأتى الذئب فعاد على إحداها وكنت امرأة من بني آدم أغضب كما يغضبون فسككتها ثم ندم على أنه ضربها فيعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما وقع وقال إني أريد أن أعتقها لكن أريد أن أعرف هي مؤمنة أم ليست مؤمنة فاستدعاها النبي عليه السلام وسألها يعني أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله عليه السلام فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث بمعنى حديث طويل موجود في إرواء الغليل الجزء الثاني صفحة 112. المهم في أوله أنه عطف في الصلاة ف يعني قال الحمد لله فقال الذي بجواره وأثناء الصلاة يرحمك الله فقال قلت يهديكم الله ويصلح بالكم ثم بعد ذلك يعني رماني الناس بأبصارهم أخذ الصحابة ينظرون إليه يستنكرون كيف هذا الحوار كله أثناء الصلاة فرماني الناس بأبصارهم فقلت وأتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه كل هذا في الصلاة فأخذوا يضربون على أفخاذهم يقول فلما رأيت يعني أنه يسكتونني سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وما رأيت معلما أحسن منه لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا فيما يتعلق بالحديث. فالدعاء بملاذ الدنيا كأن يدعو مثلا اللهم ارزقني فلانة مثلا، زوجني فلانة، أو ألبسني ثوبا أو طعاما أو غير ذلك، يعني من ملاذ الدنيا. فيعني المشهور من المثل أنه بذلك تبطل الصلاة. سبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل وذكرنا الخلافة في هذه المسألة. وفي الإذيان لكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته، الحديث رقم 91 و300، أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. وهذا رواه مسلم، يعني يقول هذا القول قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان بقى الناس المنتبهة معنا جدا، أنا أخطأت في قراءة هذا الجزء من المسألة، أين الخطأ؟ شوف قوة الملاحظة. نعم أنا هقول اللي أنا قلته بالضبط، أعيد الخطأ. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول، أين الخطأ؟ تفضل. لا أحسنت. نعم أحسنت، لأن سياق الكلام يدل على أنه إنما أتى بالحديث، يعني الحديث ليس معطوفا على الإتيان، وبالإتيان بكاف الخطاب وقوله، يعني كأن كلمة قوله أيضا دليل على المسألة المذكورة، لكن هنا هو يستأنف الكلام، فبيذكر القاعدة العامة اللي هي الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد عليه الصلاة والسلام لأنه كلام، ثم يدافع عن هذا المذهب، ويفترض أن بعض الناس قد يعترض عليه لأن الرسول عليه السلام قال في الصلاة مخاطبا الشيطان أعوذ بالله منك، فكاف الخطاب هنا موجه إلى غير الله وغير الرسول عليه السلام، فهو قال وقوله كذا قبل التحريم، حصل قبل التحريم أو مؤول، واضح؟ فلذلك هي المفروض تكون وقوله وليست إيه وقوله. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام، لأنه كلام، أنت في الصلاة تقول مثلا تخاطب الله أو الرسول كما في التشهد مثلا السلام عليك أيها النبي، على سطح يعني إذا على سطح هذا المذهب، يعني أنه يجوز بعد موت النبي عليه السلام مخاطبته في التشهد، وإن كان الأقرب لفعل الصحابة أن يقال السلام على النبي. يقول لأنه كلام، فما يجيش واحد يقول فين الدليل، هيكون إيه الدليل بقى؟ يعني هو هنا بيقول لأنه كلام، الدليل لسه قايله اللي هو إيه، إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكلام الناس تكلم واحد من الناس تخاطبه بكاف الخطاب، فإذا خاطبت الله أو رسوله فهذا ليس من كلام الناس في داخل الصلاة، أما إذا استعملت أو أتيت بكاف الخطاب لغير الله ورسوله فهذا يدخل في إيه، في عموم قوله لا يصلح بها شيء من كلام الناس. يقول وقوله يعني وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، وهذا حديث رواه مسلم. يقول فهذا إما أن يكون قبل التحريم من حديث الآن في ذكر أو مؤول، أو مؤول قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحكم من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبطل صلاته. وبالقهقه، وتبطل الصلاة بالقهقه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وهذا رقم 92 و300، القهقه تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، وهذا موقوف رواه الدارقطني. حديث جابر رفعه كما ترون حديث ضعيف. القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء. وقال ابن المنذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاه، واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسدها. قاله في المغني. إذن القهقه يعني معروف انسان يقهقه وهو يضحك، فيقهقه ويصدر الصوت المعروف، فهذا يبطل يعني صلاته. فالقهقه هي الضحك بصوت، ان يضحك بصوت تفسد الصلاه عند الجمهور غير الحنفيه. ان ظهر بها حرفان فاكثر، اذا كانت القهقه يظهر بها حرفان يتميز بها حرفان فاكثر فتبطل، او حرف مفهم فالبطلان فيها من جهه في الكلام المشتملات عليه. يعني فاذا اذا قلنا القهقه تبطل الصلاه عرفنا القهقه هي الضحك بصوت. فايضا وقلنا ان الحديث ضعيف، القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء. نقول طب ايه الدليل في هذه الحاله؟ نعود الى كلمه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لان هذا كلام خارج عن الصلاه، واضح؟ فتبطل من جهه الكلام المشتمله عليه، سواء كان يعني حرفان فاكثر او حرف مفهم. وفرق الحنفية بين الضحك والقهقه، فقالوا الضحك هو ما يكون مسموعا للمصلي فقط دون جيرانه، وحكمه انه يفسد الصلاة فقط ولا يبطل الوضوء. واما القهقه فهي ما يكون مسموعا للمصلي ولجيرانه، وحكمه انه يفسد الصلاة ويبطل الوضوء. ففي الحالتين تفسد الصلاة، لكن الضحك فقط لا ينقض الوضوء عند الأحناف، لكن القهقه تفسد الصلاة وتنقض إيه؟ الوضوء. أي نعم، هذا كلام الأحناف. أما التبسم وهو ما عرى عن الصوت، التبسم الذي لا يخالطه صوت، فلا يفسد شيئا لا الوضوء ولا الصلاة. ودليل الحنفية حديث مضمونه ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعا، وهذا مذهب يعني لا يصح. أي نعم. وقد كثر انتقاد يعني بعض العلماء المذهب الحنفي في هذه القضية، وحكى الشيخ الألباني حفظ الله في الإرواء في الجزء الثاني صفحة 117 مناظرة بين بعض العلماء وبين من يقول ببطلان الوضوء بالقهقه.
فقد قال حفظه الله فائدة: روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي بسند صحيح عن الشافعي قال: قال لي الفضل بن الربيع: أنا أشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤي. قال: فقلت له: ليس هناك. قال: فقال: أنا أشتهي ذلك. قال: فقلت له: متى شئت. قال: فأرسل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم، ثم رجع إلى قولي، فاستدفعته وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء، فأتينا بالطعام فأكلنا ولم يأكل اللؤلؤي. فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل الذي كان معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته. قال: فما بال الطهارة؟ قال: بحالها. قال: فقال له: فما تقول في من ضحك في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته وطهارته. قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة؟ قال: فأخذ اللؤلؤي نعله وقام. قال: فقلت للفضل: قد قلت لك إنه ليس هناك.
ضحك في الصلاة قال تبطل الطهارة، فقال يعني تبطل الطهارة بالضحك ولا تبطل بقذف امرأة، واضح؟ أو كما قال، ما أذكر القصة حقيقة بالتفصيل يعني. على الأحوال نكتفي الليلة بهذا القدر، وإن شاء الله الاثنين بعد القادم نكمل مبطلات الصلاة، وفي الجزء الثاني من الدرس إن شاء الله حوالي ثلث ساعة يكون اختبار تحريري في الملزمة الثالثة اللي هي أداب التخلي والاستنجاء. فنرجو الإخوة أن يجتهدوا فيه، حتى الذين لم يدرسوا هذا الجزء أو لم يحضروه معنا يجتهدوا فيه. مذكرة المذكرة وهي متوفرة موجودة في مكتبة الإيمان، وإن شاء الله بعد أسبوعين من الآن يكون الاختبار في المذكرة الثالثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.